إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم المسلمون والآخرون، أعني بالآخرين غير المسلمين. عباد الله، الإسلام ليس مذهبا أرضيا من وضع بشري يغيره المثقفون والفلاسفة والمتسيسون وأصحاب الأهواء، ليس مذهبا وضعيا يمكن أن يغيره هؤلاء المذكورون، بل هو دين الله عز وجل، وحي يتلى ووحي يسمع. وحي يتلى ويسمع هو القرآن، ووحي يسمع وهو السنة. يتلى لا كتلاوة القرآن، ولكنه يذكر أو يحفظ ويسمع. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين، هذا هو آخر رسالات الله السماوية إلى أهل الأرض. قلت ليس مذهبا وضعيا يغيره المثقفون والفلاسفة والمتسيسون وأصحاب الأهواء، أو يكيفونه حسب رغباتهم متى شاءوا، إنما هو دين الله عز وجل يتدين به المسلمون أنا كانوا في ربوع الأرض كلها، على أنه الدين الثابت الصحيح الذي اختاره الله لعباده. وقد بعث الله سائر رسله بالإسلام، والإسلام يعني الاستسلام لله ظاهرا وباطنا. الاستسلام هذا معنى الإسلام في اللغة، والإسلام يعني الاستسلام لله ظاهرا وباطنا. وبه ختم الله رسالاته السماوية إلى البشرية كلها، فأنزله وحيا على عبده خير العباد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فالإسلام بعقائده وعباداته وآدابه وأخلاقه وأحكامه ومعاملاته وحكمه وتربيته ونظام الإرث فيه هو الدين الحق الذي أراده الله لعباده. قال الله تعالى في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. ولا يقبل الله من عباده غيره، لقوله تعالى في السورة نفسها: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها المسلمون، إن المسلم بعد إسلامه ذكرا كان أو أنثى لا خيار له إلا التمسك بالإسلام والاستقامة عليه، فلا حرية له في ترك الإسلام واستبدال غيره به بدعوى الحرية، أي لا حرية له في الارتداد عن الإسلام. وإذا فعل، أي ارتد بالاعتقاد أو بالقول أو بالفعل، كان في حكم الإسلام نفسه مرتدا عن الإسلام. قلت وإذا فعل كان في حكم الإسلام مرتدا، لقوله تعالى في سورة البقرة: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. والأمر بقتل المرتد موجه إلى أولي الأمر وليس لكافة الناس، ولا حق لأحد من الناس في إزهاق روح أحد تحت أي ذريعة من الذرائع منعا لأسباب الفوضى والفتن. هذا هو ديننا وهذا هو فهمنا له نحن المسلمين، وإيماننا به يلزمنا بالخضوع لأحكامه من غير تحريف ولا تبديل ولا نسبة ما ليس منه له نتصرف التصرفات الحمقاء وننسبها للإسلام، نرتكب ما نرتكب من الجرائم ونقول بأن هذا هو الإسلام. أعوذ بالله، فالإسلام بريء من الحماقات التي يرتكبها الناس باسمه. أما الآخرون وهم غير المسلمين، أنى كانوا وكانوا من كانوا، أما الآخرون من غير المسلمين فيرون في إقامة حكم الردة إرهابا. حكم الردة، وقد سمعتم الآية وسمعتم الحديث، وآيات الردة كثيرة في القرآن والأحاديث كثيرة. قلت فيرون في إقامة حكم الردة لمن يستحق إقامة الحكم عليه إرهابا، ويرون في تطبيق حدود الزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر والحرابة، وهي قطع الطريق على الناس وأخذ ما بأيديهم والاعتداء عليهم وغيرها من الجرائم، يرون في كل هذا إرهابا، ولا يرون ارتكاب هذه الجرائم إرهابا. يرون في عقوبة هؤلاء إرهابا، ولا يرون في الجرائم نفسها إرهابا. ولا فتنة المجتمعات بنشر أنواع الفساد فيها إرهابا، ولا يرون في أنواع الفتن التي تنشر في المجتمعات إرهابا. عباد الله، إن الإسلام رسم للمسلمين منهج حياتهم، وهو بآدابه وأخلاقه وأحكامه دين تعايش. أمر المسلمين أن يعيشوا مسلمين في كل مناحي حياتهم بالتزام الإسلام، وأن يدعو الآخرين إلى الإسلام بالرأفة والرحمة والحكمة والموعظة الحسنة. لكن إذا لم يلتزموا، أي المسلمون، لكن إذا لم يلتزموا بالإسلام في حياتهم الخاصة والعامة لم تؤثر دعوتهم بالآخرين. وقد أمرهم الإسلام أن يقبلوا الآخرين، أي أمر المسلمين أن يقبلوا الآخرين معهم على أساس لا يتدخلون فيما لا يعنيهم، أي الآخرون. وقد أمرهم الإسلام أن يقبلوا الآخرين من أهل الذمة من يهود ونصارى وغيرهم، أن يعيشوا معهم، أي مع المسلمين. وقد كان أهل الذمة في عصور عزة الإسلام والمسلمين يؤدون الجزية لحمايتهم واحترامهم وعدم الاعتداء عليهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، وكان عليهم، أي الآخرين، أن يتميزوا في لباسهم وعاداتهم، فلا يلبسوا لباس المسلمين، ولا يدعوا ليهوديتهم ولا لنصرانيتهم في ديار المسلمين، ولا يقوموا بأي عمل يسيء إلى الإسلام والمسلمين، ولا يعينوا أعداء المسلمين على المسلمين، والمسلمون وإن دعوهم إلى الإسلام فلا يرغمونهم عليه، مش بزز، لأنهم أهل كتاب، إن كانوا أهل كتاب. أما غير أهل الكتاب فمعهم كلام آخر. إن كانوا أهل كتاب فإن اختاروا، أي أهل الكتاب، البقاء على يهوديتهم أو نصرانيتهم فلهم ذلك، فيبقون أهل ذمة، يشملهم قول الله تعالى في سورة آل عمران: لا إكراه في الدين. وكثير من الناس تستدلوا بالآية في غير موضعها، تدعو الناس بالرفق وتكلم معهم بالإسلام وتشرح لهم وتبين، ويقول لك لا إكراه في الدين، خليه، هذا فهم خاطئ.
لا إكراه في الدين، مش يخليه يرتد، مش ما تعلموش الدين بالرفق باللين حتى يفهم. لا إكراه في الدين تنزل على أهل الكتاب ما داموا أهل كتاب يؤمنون بالكتب السماوية المنزلة عليهم يهودا كانوا أو نصارى، فهؤلاء يدعوهم إلى الإسلام، لكن بالرفق واللين ولا تكرههم على الدخول بالإسلام، لأن الإسلام ما دام قد قبل منهم الجزية فكانوا أهل ذمة إلا وقد ترك لهم حريتهم في دينهم، لكن لا يدعون المسلمين إلى دينهم ولا يلزمون المسلمين بالانقلاب على الإسلام، بمعنى بالارتداد عن الإسلام والدخول في اليهودية أو النصرانية، لا، يحرم عليهم أن يقوموا بذلك وإلا سقطت ذمتهم. أنا أتكلم على تاريخ الإسلام وعلى المسلمين وعلى غير المسلمين في البيئة الإسلامية في دولة الإسلام في تاريخ الإسلام، وأنا أعرف من المثقفين الإسلاميين الذين يقولون انتهت الذمة وانتهت الجزية وانتهى الأمر. يا سبحان الله، من يقول هذا فقد كذب على الإسلام وكذب على المسلمين. نعم، قلت والآية أي لا إكراه في الدين لا يستدل بها على حرية ارتداد المسلم من عن دينه، لأن المسلم لا دين له أفضل بعد الإسلام، وأي دين أعظم من الإسلام حتى ينتقل المسلم إليه، وأي دين أعظم من الإسلام حتى ينتقل المسلم إليه، ولهذا كانت الردة عن الإسلام أعظم كفر، الردة حكمها أعظم من كفر الكافر الأصلي. لما؟ لأن بردته يدخل العيب على الإسلام، ممكن هذا الإسلام فيه شي حاجة يعني صالح قاع ما يرتد عنه، ها، فيكون دعوة لغيره من لا يهتمون بالإسلام بالارتداد يعني، ودعوة أيضا لغير المسلمين أن يطعنوا في الإسلام، ولهذا كان حكم الردة شديدا. قلت والآخرون من غير المسلمين يعتقدون حرية الإنسان في اعتقاد ما شاء والتدين بما شاء وعبادة ما شاء، كما يرون حرية الإنسان في التسيب في الحياة، تسيب حرية المطلقة الإباحية، تسيب في الحياة يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء ويرتكب ما يشاء، ولهذا لا يمكن أن يكون المسلمون والآخرون من غير المسلمين على وفاق. أنا ألتزم بديني وأدعو إلى ديني وأحترم ديني وأحترم الآخرين، وغادي يمكن توافق مع واحد يقول لي أنت لست على شيء، نحن على حق، معناه خصك تمشي معنا احنا مش احنا نمشي معك، ويعاديني من أجل ديني ومن أجل التزامي به، كيف يمكن يكون الوفاق بيني وبينه؟ من تعديش عليه؟ نعم لا أعتدي عليه، لكن لا أميل إليه ولا أقره على ما يقول، بل أنا أدعوه برفق إلى الإسلام. لما؟ لأن الإسلام هو الحق، وهو الذي أراده الله لعباده حيث ختم رسالاته السماوية به، أي بالإسلام، وإن كان الإسلام هو قاسم مشترك بين الأنبياء كلهم، كلهم دعوا إلى الإسلام، مش خاص بهذه الأمة، الإسلام كلمة عامة، لكن هذا الإسلام الآخر أي هذه الرسالة الختمية رسالة خاصة، ولهذا كانت ناسخة وشاملة عامة شاملة، ورسالة خاصة بمعنى هي التي يعبد الله بها، لم يقبل الله العبادة بأي دين آخر سبق لأنه منسوخ، وأمر الله العباد أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته الخاتمة لأن هي الرسالة الخاتمة وهي التي أرادها الله دينا لعباده جميعا. اللي يبغى يفهم يفهم، اللي ما يبغاش يفهم شغله هذا. قلت لا يمكن أن يكون المسلمون والآخرون من غير المسلمين على وفاق بناء على ما شرحت، إلا إذا التزم كل نحو الآخر بالحياد وعدم التدخل في شأنه، في حين أن الإسلام دين عالمي لكل البشرية، والدعوة إليه واجبة لقيام الحجة على الناس. فالآخرون في هذا العصر صاروا يرون في تبليغ الإسلام إلى الناس وعرضه عليهم بالوسائل المشروعة إرهابا دينيا وثقافيا، ولا يرون فيما يقوم به دعاة التنصير، ولا يرون أي الآخرون لا يرون فيما يقوم به دعاتهم أي دعاة التنصير ودعاة المذاهب الهدامة من الماسونية وغيرها ودعاة الإلحاد وعلمانية الحياة، لا يرون في ذلك إرهابا. لا الإرهاب وإذا دعوت للإسلام، أما هذا يدعو لك ما بغى ومشيرها. فأيقن المسلمون بما لا يدع مجالا للشك أن الإسلام والمسلمين مستهدفون، أن الإسلام والمسلمين مستهدفون. عباد الله، لم يمر في التاريخ تواطؤ عالمي من كل أجناس الآخرين على اتهام الإسلام والمسلمين والهجوم عليهم كما هو الحال اليوم. ولم تشوه صورة الإسلام والمسلمين في عصر من العصور كما يفعل الآخرون في هذا العصر. والآخرون من غيرنا صاروا لا يعترفون للمسلمين أنهم إن انفتحوا على غيرهم انفتحوا بالخير وبالهدى، إن دعوهم إلى الإسلام فبالحسنى، وإن تعاملوا معهم فباحترام. فالمنافع متبادلة بين المسلمين وغيرهم، سواء أكانت تجارية أم صناعية أم عملا بعشر. والإسلام لم يمنع المسلمين من العمل عند غيرهم بشرط أن يكون العمل في الحلال لا في الحرام، وأن لا تمارس ضغوط على المسلم من أجل دينه. والإسلام لم يمنع الزواج من الكتابية كتابية إلا إذا ثبت أنها تعتقد ألوهية عيسى أو بنوته لله تعالى بالنسبة لطوائف النصارى، أو ألوهية عزير أو بنوته لله تعالى بالنسبة لليهودية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن اعتقدت المرأة المسيحية أو المرأة اليهودية ذلك صارت مشركة، والمشركة والمجوسية والشيوعية التي لا تؤمن بدين لا يصح زواج منهن كلهن، لا يجوز التزوج بهن. المشركة والشيوعية والمرتدة لا يصح التزوج بها، لا يجوز أصلا، وإن وقع انفسخ بطل لأنه زواج باطل. ومن العلماء رأي آخر، ومن العلماء من يرون أن من كانت من أهل الكتاب أصلا وإن اعتقدت ذلك في المسيح أو في عزير سواء كانت نصرانية أو كانت يهودية، قال لك فهذه لا تسمى مشركة أصلا. وإليها أشار آية البقرة. هذه ضوابط شرع الله في تعامل المسلمين مع الآخرين من غيرهم، لكن هذه الضوابط والقيود يعتبرها الآخرون إرهابا، فصارت أحكام الإسلام إرهابا، وصار التدين بالإسلام عند الآخرين إرهابا، وصارت مظاهر المسلمين إرهابا، وصارت ممارساتهم للشعائر الإسلامية إرهابا. فاستكبار الآخرين وطغيانهم وعداوتهم للإسلام واحتقارهم للمسلمين جعلهم يرون أن الإسلام المجسد في القرآن والسنة ثقافة إرهاب. ولهذا الآيات اللي ذكرت الكفر وذكرت اليهودية وذكرت المنافقين وذكرت المشركين كسموها آيات الإرهاب. أسأل الله العفو والعافية. ومع الأسف بعض من ينتسبون إلى الإسلام والمسلمين اسمان يعتقد هذا ويقول هذا، وأحدهم قالها هذا العام في لقاء الأمم المتحدة بصريح العبارة مسؤول كبير عربي، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، عليهم ما يستحقون من الله. قلت يرون أن الإسلام المجسد في القرآن والسنة ثقافة إرهاب، وأن الدراسات الإسلامية في المدارس العتيقة أو في المدارس الرسمية وكليات الشريعة، أي ما يتعلق بدراسة الإسلام، يرون كل ذلك إرهابا، وأن دراسة علوم القرآن والحديث والسيرة النبوية والغزوات الجهادية والعقيدة الإسلامية والفقه الإسلامي والتاريخ الإسلامي إرهاب، يرون ذلك إرهابا أيضا، ومعناه أن الإسلام كله إرهاب، وأن الحديث عن الكتب الإسلامية وعلماء المسلمين إرهاب، وأن كل ما له صلة بالثقافة الإسلامية إرهاب. أسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أرجو الله عز وجل أن يحصننا جميعا من العقائد الفاسدة والأفكار الهدامة والمواقف المشبوهة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الغر الميامين، وعن التابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الحديث عن الإسلام عند الآخرين إرهاب، والدعوة إلى الإسلام إرهاب، ولحية المسلم إرهاب، ولباس المسلم إرهاب، وصورته وهو على هذه الحال إرهاب، وخمار المسلمة ولباسها الشرع الساتر إرهاب، وصورتها وهي على هذه الحال إرهاب، والمسجد عند الآخرين مركز إرهاب، واجتماع المسلمين في المساجد في ديار الغرب إرهاب، ومكتبات الكتب الإسلامية في ديار الغرب إرهاب، لأن ثقافة الإسلام في نظرهم إرهاب، واجتماعهم في صلاة الجمعة أو في صلاة العيدين إرهاب، لأن المسلمين باجتماعهم وتجمهرهم في صعيد واحد يرهبهم، فصورة اجتماعهم صورة إرهاب، واجتماعهم في جمع عام أعظم مما سبق في الديار المقدسة لأداء فريضة الحج إرهاب. الشعائر الإسلامية من ثقافة الإسلام، وثقافة الإسلام في نظر الآخرين من غيرنا ثقافة إرهاب، وتقارب الدول الإسلامية فيما بينها للتفاهم والتشاور إرهاب، والتعاون بين المسلمين إرهاب، ومؤتمرات الدول الإسلامية إرهاب خطير يهدد أمن العالم في نظرهم، وجمعيات الخير والإحسان إرهاب لأنها تساعد على الإرهاب، والجمعيات والمنظمات العاملة للإسلام المعترف بها رسميا في بلدانها إرهاب لأنها تدعو إلى الإرهاب، وتروج ثقافة الإرهاب، ومحاولة تربية المسلمين أبناءهم وبناتهم على الإسلام مظهرا وعملا في ديار الغرب إرهاب. ولهذا منعوا متعلمات من دخول مؤسسات التعليم باللباس الساتر، وهم يدعون الديمقراطية وحرية الاختيار وحرية التدين وحقوق الإنسان. ومع الأسف أقولها وأنا في حسرة، أن هذا الداء العضال انتقل إلى الديار الإسلامية، انتقل إلى البلاد الإسلامية، فصارت بعض مؤسسات التربية والتعليم وبعض شركات العمل تمنع الفتيات والنساء من ارتداء اللباس الساتر وتوجب عليهن التبرج، ولا يجوز ذلك، وإثم ذلك كبير ثم إنهم يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرهاب، ونصر المظلوم إرهاب، ومحاولة المسلمين تطوير وسائل عيشهم ووسائل دفاع عن أنفسهم هي أيضا في نظر الآخرين إرهاب يهدد أمن العالم، والمسلمون المظلومون باحتلال أرضهم وتدمير ديارهم والقتل والتقتير الممارس عليهم إذا قاموا بالدفاع عن أنفسهم ولو بالوسائل البدائية البسيطة هم إرهابيون. والشراكة تسمعوها باستمرار، مش يجزل عليكم، راكم كتشوفوا دول خربت، شعوب كادت أن تباد، والكبار المتحركون في شأنهم كنا خلوهم بينتهم يسمون هؤلاء الذين يدافعون عن أنفسهم إرهابيين. أما إذا كان ما يمارس على المستوى الرسمي وعلى مستوى الكبار فليس بإرهاب، حسبنا الله ونعم الوكيل. قلت هؤلاء المقهورون المعتدى عليهم الممارسة في شأنهم كل أنواع العبادة إذا قاموا بالدفاع عن أنفسهم ولو بالوسائل البدائية البسيطة هم إرهابيون. عليهم أن يخضعوا ويقبلوا الحال التي هم عليها ويستسلموا للآخرين المسلطين عليهم حتى لا يكونوا إرهابيين. شوفوا السكتوا ويفعلون بكم ما يفعلون باش ما تكونوا شيء إرهابيين، استسلموا. وحتى لو كفوا أيديهم، أي هؤلاء المقهورون، حتى لو كفوا أيديهم واستسلموا لم يتركوا ولم يعترف لهم الآخرون أنهم أصحاب سلم وسلام. فلافتة الإرهاب لاصقة بهم لن تزول عنهم. لا تطمعوا أيها المسلمون، أنا كنت أتكلم مع المسلمين عموما مش غير معكم، لا تطمعوا أيها المسلمون أنا كنتم في شهادة حسن السيرة والسلوك من الآخرين. ما تطمعوش فيهم يشهدوا لكم شهادة حسن السيرة ديالكم حيت استسلمتم وما دفعوا شيء وما باش ما تكونوا شيء إرهابيين. لا تطمعوا أيها المسلمون أنا كنتم في شهادة حسن السيرة والسلوك من الآخرين، لأنهم يرون أنفسهم سادة وغيرهم عبيدا لهم. عليهم أن يقولوا نعم في كل شيء، ودوام الحال من المحال. أسأل الله عز وجل أن يرفع الظلم عن المظلومين وأن يقهر الظالمين وأن يبيدهم كما أبادوا وأرادوا أن يبيدوا المسلمين المقهورين. اللهم خذ بأيدي المظلومين، اللهم خذ بأيدي المستضعفين، وكن على أعدائهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن ستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان يوم الدين. اللهم انفعنا بهم واجعلنا على آثارهم يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن ستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان يوم الدين. اللهم كلنا ولي ونصيرا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وأصلح ولي عهدهم ولي حسن وأمت نبات حسنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أزواجنا وأبناءنا وبناتنا وولاة أمورنا، وكلنا ولي ونصيرا. اللهم كل المسلمين إنما كانوا ولي ونصيرا، اللهم انصرهم على أنفسهم وأهوائهم وشياطينهم وحبينهم وبين أعدائهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين،
ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا إعلان لمن يريدون تسجيل أسمائهم للحج في السنة القادمة 2017. هذه تبدأ عملية التسجيل على صعيد المقاطعات والقيادات ابتداء من يوم الاثنين القادم 28 مارس إلى غاية يوم الجمعة 8 أبريل. ابتداء من يوم الاثنين القادم 28 مارس إلى غاية 8 أبريل اللي بغاية تسجل للحج للسنة القادمة. عملية التسجيل ستكون في كناش فريد سواء بالنسبة للراغبين في أداء مناسك الحج بتأطير من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو بتأطير من وكالة الأصفار السياحية. ولن يقبل تسجيل الحجاج الذين سبق لهم أداء فريضة الحج خلال العشر السنوات السابقة، يعني اللي ما زال ما كملش 10 سنين، هذو ما غادي شيء قبل التسجيل ديالهم. إذن ابتداء من يوم الاثنين 28 مارس إلى غاية 8 أبريل اللي باغي يمشي للحج في السنة القادمة يسجل إن شاء الله، والحاضر يبلغ الغائب. نرجو الله أن يتقبل من الجميع.